الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه أصناف سبعة يظلهم الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. أولهم أهل العدل الذين لا تجرهم الرغبات ولا تصرفهم عن العدل الشهوات والمشتهيات، وإنما همهم إرضاء الله جل وعلا، ثم تحقيق ما يصلح من تحت ولايتهم، فهم يعدلون في أمورهم كلها. ومضى في حديث البارحة أن العدل مطالب فيه كل أحد يتولى عملا أو يكون له سلطان أو ولاية على ذرية أو له زوجات، فعليه أن يعدل، وأن من يتجنب العدل يتجنب العدل ينال الحساب، كما مر فيما يتعلق بأثر النشأة في طاعة الله والاستمرار على ذلك. وجاء في حديث: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. الشباب من شأنه الجموح والجنوح إلا من هدى الله، فإذا نشأ على عبادة الله والاهتمام بها وتعظيمها ومحاسبة النفس ألا تذل أو تجمح، يكون بين خوف الله والرجاء فيما أعد الله. والنشأة على عبادة الله يصدق عليها ذلك في الذكر والأنثى، والرجل المعلق قلبه بالمساجد، ذكرنا شأن المساجد وعمارتها، شأن عمارتها، فالمساجد مركز بث العلوم الشرعية وما يخدمها، ويتحقق بها بث العلم الشرعي والتطبيق العملي من صلوات وأذكار، لأن المساجد وصف الله جل وعلا في العاملين بتقوى الله في بيوت أمن الله أن ترفع، ترفع بالذكر والعبادة ونشر العلم الذي يحتاج الناس إليه لأمور دنياهم وأمور آخرتهم ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هؤلاء الثلاثة الأقسام ما يتعلق بالمساجد فهي من خصائص الرجال، ويجوز للنساء أن تصلي إلا في المساجد، إلا أن صلاة النساء في البيوت أفضل منها في المساجد. وأما الرجال فالفرائض يجب على الرجل إذا كان آمنا معافا لا يرهقه الذهاب إلى المسجد أن يصلي مع الجماعة، وترك ذلك ضلال، كما في حديث عبد الله بن مسعود: إن الله شرع على لسان نبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المساجد، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم ضللتم. ثم يقول: ولقد عهدتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل لا يستطيع المشي يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فإمارة المساجد بالعبادة والذكر، وحنين مثل هذا الرجل كلما بعد عنها اشتاق إليها كأنما له فيها رباط يجاذبه، وكلما أبعد جره ذلك الرباط، قلبه معلق. ورجل دعته امرأة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الإصرار بالصدقة هو الأفضل، لكن إذا كان إبداؤها يبعث على الاقتداء بالعمل الصالح، كان إبداؤها أنفع وأعظم أجرا، لأنه يترتب على ذلك أن يقتدى به آخرون، فيكون دل على خير، والدال على الخير له أجر عمله وله مثل أجور من اقتدى به. والله يقول: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء، يعني أن إعطاءها إخفاءها والإصرار بها ما لم يدعو إلى الإعلان بها الرغبة في الاقتداء، وإلا فالإصرار أبعد عن الرياء وأسلم من طلب السمعة والقالة، ثم لا يضيع على الله شيء. كان في من كانوا قبلنا رجل قال: لا أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج في الليل بصدقته، فوضعها بيد زانية، امرأة زاني، فلما أصلح الناس تحدث بعضهم إلى بعض: تصدق الليلة على زانية، فأيقن أنه هو، فكأنه أسف وحمد الله على الضرة لأنه ما كان يريد زانية، فقال: الحمد لله على زانية. ثم بعد ذلك فترة قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها بيد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فأسف وقال على زانية وسارق. ثم في الثالثة قال: لا أتصدق أن الليلة بصدقة، فخرج بها فوضعها بيد غني، فتحدث الناس: تصدق الليلة على غني، فحمد الله وكأنه ظن أنها لن تقبل لأنها على زانية وسارق وغني يسر فيها أن ينفق. فقيل له: جاءه ملك، فقال: أما صدقتك فقد تقبلت.
واما الزانية فلعلها تستغني بها عن الزنا، ولعل السارق يستغني بها عن السرقة، ولعل الغني يعني يعتبر فيتصدق. ما لهم لانه حصل على حرص الاسرار. ولذلك فالذي يحب ان يتعامل مع الله سرا يطلب الثواب من الله يفوز بالاستغلال في ظل الله. حديث رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته الى نفسها ولم تدعه الله اعلم الا لانه مما يطمع فيه في منظر وتتوقع مخبرا، فما كان منه الا ان قال اني اخاف الله، يعلم ان الزنا محرم وان الله يعاقب الزاني، فمنعه خوفه من الله جل وعلا مع انه لا يخاف من احد. هذه امرأة ذات منصب لها نفوذها فلا يخشى، وذات جمال يرغب فيه، وهي الداعية، الامور التي تحمل على اختلاف اللذة متوفرة، ولكن المانع انما هو الخوف من الله. فهذا الذي يترك هذا الامر مع توفر دواعيه وانتفاء الموانع سوى مانع الخوف يستظل في ظل الله يوم لا ظل الا ظله. من ترك امرا مرغوبا فيه تركه مخافة الله عوضه الله جل وعلا خيرا من ذلك. ومن أبرز الشواهد ما قص الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام عندما امتنع عن طلب امرأة العزيز وقال ما قال الى ان قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، فاورثه الله جل وعلا عزا وسلطانا. فمن ترك شيئا لله جل وعلا لا يتركه الا مخافة الله عوضه الله جل وعلا خيرا مما ترك. ومن هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني من خشية الله. الإنسان قد يرى الناس يبكون فيبكي معهم متأثرا أو عما يسمونه بالإيحاء، وبعض الناس يملك التظاهر بما لا يدعوه إليه ضميره، لكنه إذا ذكر الله في حال اختلا لا يراه أحد، فتذكر عظمة ربه جل وعلا وتذكر إيجاد هذا الكون من أرض وسماء وما يراه مشاهدا ومحسوسا في أرضه وما لا يحيط به في هذا البناء الهائل، وأن ذلك ما كان إلا بقدرة قادر، فهو الذي أوجد الموجودات كلها. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. جاء في الحديث في غير الصحيح عينان لا تمسهما النار، عين سهرت في سبيل الله يعني في الجهاد، ومعلوم العبد منزلة الجهاد في الإسلام وأنه ذروة صنام الإسلام، وأن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة والأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فالعين التي تسهر في سبيل الله كأن تكون في السهور، كأن تكون في حراسة مسالك العدو، كأن تكون في المراقبة لئلا يبيت العدو المسلمين، يستسهر هذه العين ابتغاء مرضات الله لا تمسها النار. والعين التي تبكي من خشية الله لا تبكي تصنعا لا رياء ولا شيء، وإنما البكاء من خشية الله لا تمسها النار. إذن فالذي يذكر الله جل وعلا خاليا لا يراه العباد يستظل بظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. هذه الأمور السبعة أو هؤلاء الأصناف السبعة الذين منهم ما هو من خصائص الرجال كالإمامة الكبرى، ولاية الأمر في الأمة في الدولة، أو ما يتعلق بالمساجد، هذه من خصائص الرجال. وأما النشأة في عبادة الله والمحبة في الله والإصرار في الصدقات والعزوف عن ما تشتهيه النفس من المحرمات التي يتيسر أمرها ويسهل الوصول إليها دون مخافة ولا ممانعة، وإنما تترك من مخافة الله أيضا تشترك النساء في ذلك، وكذلك لسواد الصدقة، وكذلك ذكر الله جل وعلا والبكاء من خشية فيما لا يرى الباكي أحد من الناس. لكن مع ذلك لابد مما يسند هذا، لابد من الإيمان الخالص، لابد من الإخلاص العمل لله، لابد من أداء فرائض الإسلام أركان الدين. أما بإضاعتها فلا يستظل بظل الله. ولو بكى ولو امتنع عن اقتراف جريمة زنا، ولو ترك ذلك من مخافة الله، لكنه لا يتمسك ولا يؤدي فرائض الله، لا يحقق معنى لا إله إلا الله ومعنى أشهد أن محمد رسول الله. الشهادتان تحقيقهما شرط لقبول أي عمل، فما لم تتحقق عند الإنسان الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، لا ينفع عمل مهما كثر. بعض المبتدعة الذين بدعتهم مكفرة يكفر مرتكبها يبكون، بل قد يبكي الإنسان له عند ضريح ولا تجف معاقيه من البكاء. وإذا صلى فرائض الخمس أداها تأدية اعتيادية وقد يطوف بالبيت العتيق بأول بيت وضع للناس وقد لا يبكي. إذن لابد أن يكون هذه الأعمال من هؤلاء الأصناف السبعة أن تكون مصحوبة بصادق الإيمان وحقيقة المتابعة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم أيها المسلم، إنه ليس بالعسير على من وفقه الله أن يتهيأ لعله أن يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، يحرص على محاسبة النفس، إن فاته أمر فقد يبقى أمر، إذا لم تكن الإمامة حاصلة لأنها لا تحصل إلا لأفراد معدودين، إذا فاته النشأة في عبادة الله فإنه لن يفته أن يكون قلبه معلقا بالمساجد، لا يفوته التفكر في عظيم خلق الله وسابق حكمته جل وعلا وعظيم قدرته، وهول ما أنشأ بأيام معدودة، ولو شاء لقال لهذا كله كن ولكان، فالسماوات بما فيها من أبراج وكواكب وخلق وخلائق، والأرض وما فيها من جبال وبحار وأودية وشعاب، قضى هذه الدنيا بكل ما فيها في 6 أيام، ولو شاء لقال لها جميعا كوني فكانت في لحظات. يتذكر العبد فيما نحن فيه في هذا الكون الواسع الطويل العريض، وما تعاقب عليه من أمم من بني آدم ومن الأمم الأخرى، من طير وزواحف وغير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا تفكر، وقد منحه ربه بصيرة وسلم من أكل الحرام، لأن الأكل أكل الحرام مما يقسى القلب، وإذا القلب قسى جفت روافد العين بالبكاء. ثم إننا يا عباد الله في موسم ذي شأن عظيم ومجال واسع، ولكن جله قد انصرف، فنحن الليلة في ليلة 20، الليلة التي تليها أول ليالي 10، فمن كان في هذه 20 مسددا فليعلم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن تكون الأخرى فإن الأعمال بالخواتيم، فليبادر بالتدارك وليتوب إلى الله جل وعلا وليسأله أن يصرف قلبه عن كل سوء، وأن يثبته بالحق، وأن يحبب إليه الطاعة، وأن يمنحه التلذذ باستماع كلام ربه جل وعلا والأنس بمسايرة الصالحين ومزاحمتهم في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وليتفكر في أمر هؤلاء 7 الذين يظلهم الله في ظله، إن كان منهم فليحمد الله، وإن تكن الأخرى فقديما قال القائل عن الصالحين فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، وليحب أهل الصلاح. من سبقوا يترحم عليهم. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يترضى عليهم. فإن الصحابة سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يقولون لم يلحق بهم بالعمل. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. يقول الصحابي: فما فرح الصحابة بشيء، فرحهم بهذه المقولة. ثم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين، يقول: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، لأن هؤلاء الخلفاء الذين أجمعت عليهم الأمة. ثم هو يحب صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فنحن إذا لم ندرك مسايرة أهل الصلاح ومساواتهم في أعمالهم فلنحبهم، لعل حبنا إياهم يكون مقربا لنا من منازلهم في الجنة التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه. ثم نهيئ أنفسنا لبقية أيام شهرنا بالاستعداد له بالنية القوية الإرادة الصحيحة المحبة النابعة من قلب يخاف الله ويرجو، ولنتعامل في بقية شهرنا بما نرجو أن يكون في موازين حسناتنا ومن أسباب فوزنا بالنظر إلى وجه ربنا جل وعلا وزيارته في يوم المزيد. ثم ليكون منا تعاون. رب الأسرة يحب أسرته كبارا وصغارا على اغتنام هذه الأيام المقبلة وشغل أوقاتها بقدر ما يمكن بطاعة الله، فإنها موسم لا كالمواسم، ومجال مرابحة لك غيرها من المجالات. ثم ليس واحد منا يملك علما يقينا بأنه سيصادفها مرة أو مرات، فكم ممن كانوا معنا في مثل هذه الأيام في العام الماضي ولم يشاهدوا في هذا العام، وكم ممن شاركونا أوله واحترمتهم المنايا في أثناءه. وكون الواحد من هؤلاء أمر محتمل دائما. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا في ليلتنا هذه من المعتبرين المتقين الراجين رحمة ربهم الخائفين من عذابه الآخذين بالأسباب المنجية بإذنه تعالى. اللهم اهدنا بالهدى وقنا بالتقى واغفر لنا في الآخرة والأولى وعاملنا بعفوك واستعملنا بطاعتك وتولنا يا مولانا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح فساد قلوبنا وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من طهرها وزكاها أنت ربها ومولاها. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة ولا قدرة أن نصل إلى ما يرضيك إلا بتوفيق منك وتسديد لنا، فوفقنا وسددنا في أمورنا كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا طاعتك وانفعنا بها في دنيانا وأخرانا، وكره إلينا المعاصي وباعد بيننا وبينها يا حي يا قيوم، وتجاوز عن أخطائنا وكفر سيئاتنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأمن خوفنا يا حي يا قيوم، وأصلح يا إلهنا ذرياتنا وأزواجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك، وانصر أولياءك واخذل أعداءك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القوي المتين، قلت يا إلهنا وقولك الحق والصدق، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فندعوك يا إلهنا ونسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تخذل الكفر والكافرين، وأن ترينا عجائب قدرتك وعليم عقابك بالظالمين المجرمين المعتدين يا حي يا قيوم. اللهم أصلح قادة الأمة، اللهم أصلح قادة الأمة من ملوك وعلماء وأمراء وسائر من لهم مسؤولية. اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واجعل ذلك منهم ابتغاء مرضاتك، وثبتنا وإياهم بالقول الثابت يا حي يا قيوم. اللهم يا إلهنا ومولانا، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك، وأغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عن من سواك، وجنبنا مزالق الفتن يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا إلهنا ومولانا، إنك تعلم ما أمتنا الإسلامية فيه من الشدائد والمصائب وظلم الأعداء وسومهم المسلمين سوم المذلة، فنسألك يا حي يا قيوم أن ترفع ذلك كله عنا، وتشغل هؤلاء الكافرين بأنفسهم، وتسلط عليهم، وترينا فيهم منك العجائب يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه أصناف سبعة يظلهم الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. أولهم أهل العدل الذين لا تجرهم الرغبات ولا تصرفهم عن العدل الشهوات والمشتهيات، وإنما همهم إرضاء الله جل وعلا، ثم تحقيق ما يصلح من تحت ولايتهم، فهم يعدلون في أمورهم كلها. ومضى في حديث البارحة أن العدل مطالب فيه كل أحد يتولى عملا أو يكون له سلطان أو ولاية على ذرية أو له زوجات فعليه أن يعدل، وأن من يتجنب العدل ينال الحساب، كما مر فيما يتعلق بأثر النشأة في طاعة الله والاستمرار على ذلك. وجاء في حديث: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. الشباب من شأنه الجموح والجروح إلا من هدى الله، فإذا نشأ الناشأ على عبادة الله والاهتمام بها وتعظيمها ومحاسبة النفس ألا تذل وتجمح، يكون بين خوف الله والرجاء فيما أعد الله. والنشأة على عبادة الله يصدق عليها ذلك في الذكر والأنثى، والرجل المعلق قلبه بالمساجد. ذكرنا شأن المساجد وعمارتها، شأن عمارتها. فالمساجد مركز بث العلوم الشرعية وما يخدمها، ويتحقق بها بث العلم الشرعي والتطبيق العملي من صلوات وأذكار، لأن المساجد وصف الله جل وعلا في العاملين بتقوى الله في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع بالذكر والعبادة ونشر العلم الذي يحتاج الناس إليه لأمور دنياهم وأمور آخرتهم، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هؤلاء الثلاثة الأقسام ما يتعلق بالمساجد فهي من خصائص الرجال، ويجوز للنساء أن تصلي إلا في المساجد، إلا أن صلاة النساء في البيوت أفضل منها في المساجد. وأما الرجال فالفرائض يجب على الرجل إذا كان آمنا معافا لا يرهقه الذهاب إلى المسجد أن يصلي مع الجماعة، وترك ذلك ضلال، كما في حديث عبد الله بن مسعود: إن الله شرع على لسان نبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المساجد، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم ضللتم. ثم يقول: ولقد عهدتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد عهدتنا يؤتى بالرجل لا يستطيع المشي يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فإمارة المساجد بالعبادة والذكر، وحنين مثل هذا الرجل كلما بعد عنها اشتاق إليها كأنما له فيها رباط يجاذبه، وكلما أبعد جره ذلك الرباط، قلبه معلق. ورجل دعته امرأة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الإصرار بالصدقة هو الأفضل، لكن إذا كان إبداؤها يبعث على الاقتداء بالعمل الصالح، كان إبداؤها أنفع وأعظم أجرا، لأنه يترتب على ذلك أن يقتدى به آخرون فيكون دل على خير، والدال على الخير له أجر عمله وله مثل أجور من اقتدى به. والله يقول إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتتوها فقراء، يعني أن إعطاءها إخفاءها والإصرار بها ما لم يدعو إلى الإعلان بها الرغبة في الاقتداء، وإلا فالإصرار أبعد عن الرياء وأسلم من طلب السمعة والقالة، ثم لا يضيع على الله شيء. كان في من كانوا قبلنا رجل قال لا أتصدقن الليلة بصدقة، فخرج في الليل بصدقته فوضعها بيد زانية، امرأة زاني، فلما أصلح الناس تحدث بعضهم إلى بعض فصدق الليلة على زانية، فأيقن أنه هو، فكأنه أسف وحمد الله على الضرة لأنه ما كان يريد زانية، فقال الحمد لله على زانية. ثم بعد ذا فترة قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها بيد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فأسف وقال على زانية وسارق. ثم في الثالثة قال لا أتصدق أن الليلة بصدقة، فخرج بها فوضعها بيد غني، فتحدث الناس تصدق الليلة على غني فحمد الله، وكأنه ظن أنها لم تقبل لأنها على زانية وسارق وغني يسر فيها أن ينفق، فقيل له جاءه ملك فقال أما صدقتك فقد تقبلت، وأما الزانية فلعلها تستغني بها عن الزنا، ولعل السارق يستغني بها عن السرقة، ولعل الغني أن يعتبر فيتصدق. ما ليم لأنه حصل على حرص الإسرار، ولذلك فالذي يحب أن يتعامل مع الله سرا يطلب الثواب من الله يفوز بالاستغلال في ظل الله. حديث رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته إلى نفسها ولم تدعه الله أعلم إلا لأنه مما يطمع فيه في منظر وتتوقع مخبرة، فما كان منه إلا أن قال إني أخاف الله، يعلم أن الزنا محرم وأن الله يعاقب الزاني، فمنعه خوفه من الله جل وعلا مع أنه لا يخاف من أحد. هذه امرأة ذات منصب لها نفوذها فلا يخشى، وذات جمال يرغب فيه، وهي الداعية، الأمور التي تحمل على اختلاف اللذة متوفرة، ولكن المانع إنما هو الخوف من الله، فهذا الذي يترك هذا الأمر مع توفر دواعيه وانتفاء الموانع سوى مانع الخوف يستظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. من ترك أمرا مرغوبا فيه تركه مخافة الله عوضه الله جل وعلا خيرا من ذلك. ومن أبرز الشواهد ما قص الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام عندما امتنع عن طلب امرأة العزيز وقال ما قال إلى أن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فأورثه الله جل وعلا عزا وسلطانا. فمن ترك شيئا لله جل وعلا لا يتركه إلا مخافة الله عوضه الله جل وعلا خيرا مما ترك. ومن هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني من خشية الله. الإنسان قد يرى الناس يبكون فيبكي معهم متأثرا، أو عما يسمونه بالإيحاء. وبعض الناس يملك التظاهر بما لا يدعوه إليه ضميره، لكنه إذا ذكر الله في حال اختلا لا يراه أحد، فتذكر عظمة ربه جل وعلا، وتذكر إيجاد هذا الكون من أرض وسماء، وما يراه مشاهدا ومحسوسا في أرضه، وما لا يحيط به في هذا البناء الهائل، وأن ذلك ما كان إلا بقدرة قادر، فهو الذي أوجد الموجودات كلها. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. جاء في الحديث في غير الصحيح عينان لا تمسهما النار، عين سهرت في سبيل الله، يعني في الجهاد. ومعلوم منزلة الجهاد في الإسلام، وأنه ذروة صنام الإسلام، وأن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة والأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فالعين التي تسهر في سبيل الله كأن تكون في السعور، كأن تكون في حراسة مسالك العدو، كأن تكون في المراقبة لئلا يبيت العدو المسلمين، يستسهر هذه العين ابتغاء مرضات الله لا تمسها النار. والعين التي تبكي من خشية الله لا تبكي تصنعا، لا رياء ولا شيء، وإنما البكاء من خشية الله لا تمسها النار. إذن فالذي يذكر الله جل وعلا خاليا لا يراه العباد يستظل بظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. هذه الأمور السبعة، أو هؤلاء الأصناف السبعة، الذين منهم ما هو من خصائص الرجال، كالإمامة الكبرى، ولاية الأمر في الأمة في الدولة، أو ما يتعلق بالمساجد، هذه من خصائص الرجال. وأما النشأة في عبادة الله والمحبة في الله والإصرار في الصدقات والعزوف عن ما تشتهيه النفس من المحرمات التي يتيسر أمرها ويسهل الوصول إليها دون مخافة ولا ممانعة، وإنما مما تترك من مخافة الله أيضا تشترك النساء في ذلك. وكذلك الإفراد الصدقة، وكذلك ذكر الله جل وعلا والبكاء من خشية فيما لا يرى الباكي أحد من الناس. لكن مع ذلك لا بد مما يسند هذا، لا بد من الإيمان الخالص، لا بد من الإخلاص العمل لله، لا بد من أداء فرائض الإسلام أركان الدين. أما بإضاعتها فلا يستظل بظل الله. ولو بكى، ولو امتنع عن اقتراف جريمة، جريمة زنا، ولو ترك ذلك من مخافة الله، لكنه لا يتمسك ولا يؤدي فرائض الله، لا يحقق معنى لا إله إلا الله ومعنى أشهد أن محمد رسول الله. الشهادتان تحقيقهما شرط لقبول أي عمل، فما لم تتحقق عند الإنسان الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، لا ينفع عمل مهما كثر. بعض المبتدعة الذين بدعتهم مكفرة يكفر مرتكبها يبكون، بل قد يبكي الإنسان له عند ضريح ولا تجف ما أخيه من البكاء. وإذا صلى فرائض الخمس أداها تأدية اعتيادية، وقد يطوف بالبيت العتيق بأول بيت وضع للناس، وقد لا يبكي. إذن لابد أن يكون هذه الأعمال من هؤلاء الأصناف السبعة أن تكون مصحوبة بصادق الإيمان وحقيقة المتابعة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم أيها المسلم، إنه ليس بالعسير على من وفقه الله أن يتهيأ لعله أن يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، يحرص على محاسبة النفس، إن فاته أمر فقد يبقى أمر، إذا لم تكن الإمامة حاصلة لأنها لا تحصل إلا لأفراد معدودين، إذا فاته النشأة في عبادة الله فإنه لن يفوته أن يكون قلبه معلقا بالمساجد، لا يفوته التفكر في عظيم خلق الله وسابق حكمته جل وعلا وعظيم قدرته، وهول ما أنشأ بأيام معدودة، ولو شاء لقال لهذا كله كن ولكان، فالسماوات بما فيها من أبراج وكواكب وخلق وخلائق، والأرض وما فيها من جبال وبحار وأودية وشعاب، قضى هذه الدنيا بكل ما فيها في ستة أيام، ولو شاء لقال لها جميعا كوني فكانت في لحظات. يتذكر العبد فيما نحن فيه في هذا الكون الواسع الطويل العريض، وما تعاقب عليه من أمم من بني آدم ومن الأمم الأخرى، من طير وزواحف وغير ذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا تفكر وقد منحه ربه بصيرة وسلم من أكل الحرام، لأن الأكل أكل الحرام مما يقسي القلب، وإذا القلب قساه جفت روافد العين بالبكاء. ثم إننا يا عباد الله في موسم ذي شأن عظيم ومجال واسع، ولكن جله قد انصرف. فنحن الليلة في ليلة العشرين، الليلة التي تليها أول ليلة العشر، فمن كان في هذه العشرين مسددا فليعلم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن تكون الأخرى فإن الأعمال بالخواتيم، فليبادر بالتدارك وليتوب إلى الله جل وعلا وليسأله أن يصرف قلبه عن كل سوء، وأن يثبته بالحق، وأن يحبب إليه الطاعة، وأن يمنحه التلذذ لاستماع كلام ربه جل وعلا والأنس بمسايرة الصالحين ومزاحمتهم في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وليتفكر في أمر هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله. إن كان منهم فليحمد الله، وإن تكن الأخرى فقديما قال القائل عن الصالحين فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح، وليحب أهل الصلاح. من سبقوا يترحم عليهم. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يترضى عليهم. فإن الصحابة سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم وقالوا المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يقولون لم يلحق بهم بالعمل، فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. يقول الصحابي فما فرح الصحابة بشيء، فرحهم بهذه المقولة. ثم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين، يقول فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، لأن هؤلاء الخلفاء الذين أجمعت عليهم الأمة. ثم هو يحب صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. فنحن إذا لم ندرك مسايرة أهل الصلاح ومساواتهم في أعمالهم فلنحبهم، لعل حبنا إياهم يكون مقربا لنا من منازلهم في الجنة التي أعدها الله جل وعلا لأوليائه. ثم نهيئ أنفسنا لبقية أيام شهرنا بالاستعداد له بالنية القوية الإرادة الصحيحة المحبة النابعة من قلب يخاف الله ويرجو، ولنتعامل في بقية شهرنا بما نرجو أن يكون في موازين حسناتنا ومن أسباب فوزنا بالنظر إلى وجه ربنا جل وعلا وزيارته في يوم المزيد. ثم ليكن منا تعاون. رب الأسرة يحب أسرته كبارا وصغارا على اغتنام هذه الأيام المقبلة وشغل أوقاتها بقدر ما يمكن بطاعة الله، فإنها موسم لا كالمواسم ومجال مرابحة لك غيرها من المجالات. ثم ليس واحد منا يملك علما يقينا بأنه سيصادفها مرة أو مرات، فكم ممن كانوا معنا في مثل هذه الأيام في العام الماضي ولم يشاهدوا في هذا العام، وكم ممن شاركونا أوله واحترمتهم المنايا في أثناءه. وكون الواحد من هؤلاء أمر محتمل دائما. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا في ليلتنا هذه من المعتبرين المتقين الراجين رحمة ربهم الخائفين من عذابه الآخذين بالأسباب المنجية بإذنه تعالى. اللهم اهدنا بالهدى وقنا بالتقى واغفر لنا في الآخرة والأولى وعاملنا بعفوك واستعملنا بطاعتك وتولنا يا مولانا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح فساد قلوبنا وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من طهرها وزكاها أنت ربها ومولاها. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة ولا قدرة أن نصل إلى ما يرضيك إلا بتوفيق منك وتسديد لنا، فوفقنا وسددنا في أمورنا كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا طاعتك وانفعنا بها في دنيانا وأخرانا، وكره إلينا المعاصي وباعد بيننا وبينها يا حي يا قيوم، وتجاوز عن أخطائنا وكفر سيئاتنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأمن خوفنا يا حي يا قيوم، وأصلح يا إلهنا ذرياتنا وأزواجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وانصر أولياءك واخذل أعداءك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القوي المتين، قلت يا إلهنا وقولك الحق والصدق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فندعوك يا إلهنا ونسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تخذل الكفر والكافرين وأن ترينا عجائب قدرتك وأليم عقابك بالظالمين المجرمين المعتدين يا حي يا قيوم. اللهم أصلح قادة الأمة، اللهم أصلح قادة الأمة من ملوك وعلماء وأمراء وسائر من لهم مسؤولية. اللهم أصلحهم وأصلح بهم واجعل ذلك منهم ابتغاء مرضاتك، وثبتنا وإياهم بالقول الثابت يا حي يا قيوم. اللهم يا إلهنا ومولانا لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك، وأغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عن من سواك، وجنبنا مزالق الفتن يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا إلهنا ومولانا إنك تعلم ما أمتنا الإسلامية فيه من الشدائد والمصائب وظلم الأعداء وسومهم المسلمين سوم المذلة، فنسألك يا حي يا قيوم أن ترفع ذلك كله عنا وتشغل هؤلاء الكافرين بأنفسهم وتسلط عليهم وترينا فيهم منك العجائب يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.